الأسبوع في ملف.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من الأسبوع في ملف، معكم بلقيس النحاس. نستعرض في هذه الحلقة أبرز القضايا من خلال مقتطفات من برنامج زاوية الشرق واقتصاد الشرق والغرب. من القدس ومنع باتريارك اللاتين من دخول كنيسة القيامة إلى قانون الإعدام في إسرائيل، مرورا بتداعيات الحرب في لبنان، ووصولا إلى سؤال الطاقة، هل تكون الجزائر بديلا لأوروبا؟ نبدأ من القدس، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية باتريارك اللاتين الكاردينال بيير باتيسا بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين في خطوة وصفت بأنها الأولى منذ قرون. القرار أثار حزنا واسعا في الأوساط المسيحية لما تحمله الكنيسة من رمزية دينية وروحية عالمية. في هذا السياق نستمع إلى مقتطف من حديث الأب إلياس عواد.
استقبل المسيحيين هذا القرار وإغلاق كنيسة المهد ومنع غبطة البطريرك من الدخول إليه بكل حزن وأسى، علما أن هذه الكنيسة لم تغلق ولمدة آلاف السنين لم توقف فيها الصلوات، وخاصة في هذه الأيام المباركة والأسبوع العظيم أسبوع الأعياد. هذا الشيء بالنسبة للمسيحيين شيء حزين جدا، لأن أنظار المسيحيين في كل العالم تتجه في هذه الأيام إلى كنيسة القيامة، كون كنيسة القيامة هي رمز ديني ورمز روحي بالنسبة لجميع المسيحيين في كل العالم. طبعا من بداية هذه الحرب تم إغلاق كنيسة القيامة وتم إغلاق المحلات في البلدة القديمة، وكما يقولون أغلقت تماما، فمنع التجوال فيها حولها إلى مدينة حزينة. هذه المدينة المقدسة التي كانت مفتوحة للجميع، لكل حجاج العالم، لكل المصليين، لكل أحرار العالم، كانوا يتوافدوا إليها بالمئات لكي يصلوا فيها، لكي يسيروا في دروبها، وخاصة في درب طريق الألام حيث صار يسوع المسيح، تذكرهم بالمعاني الجميلة والتعليم الجميل التي علمها يسوع المسيح. فهاي المدينة لآلاف السنين لم تتحول لهذا المشهد الموحش، هذا المشهد الأليم، وخاصة في هذه الأيام المباركة بالنسبة للمسيحيين. هاي الأيام التي كانت مدينة القدس تعج بمئات بل آلاف الحجاج، وهذا طبعا وضع اقتصادي سيء للمقدسيين ولمدينة القدس، وإن دل يدل على يعني خنق هذه المدينة وموت وإغلاق كافة الكنائس والأماكن المقدسة وأيضا المحلات التجارية ومسيحييها الذين يقطنون في هذه المدينة. هذه خطوات لم تفعل من أي سلطة كانت موجودة على مدينة القدس، إغلاق كنيسة القيامة وأيضا المحلات والكنائس في مدينة القدس، وهذا شيء خطير، لأنه مثل هاي الإجراءات يعني تعطي طمع كبير للاحتلال بأن يتخذ إجراءات أخرى مستقبلية.
إلى الملف السياسي، حيث أقر الكنيسة الإسرائيلية قانونا يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويحذر خبراء من أن تطبيق هذا القانون قد يدخل إسرائيل في مواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية ويفتح الباب أمام مزيد من العزلة الدولية. نستمع في هذا السياق إلى مقتطف من حديث الدكتور أشرف عكا.
أولا، إذا تم تنفيذه فعليا وأقرت المحكمة العليا بعد الالتماسات التي قدمتها المعارضة، سنكون أمام تحول بالغ الخطورة، ليس فقط قانونيا بل سياسيا وأمنيا واستراتيجيا. أضف إلى ذلك، قد يضع إسرائيل في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المسارات القانونية التي تحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية. أضف إلى ذلك، يمكن توصيف هذه السياسات ضمن جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية. يعني هذا قد يقطح الطريق واسعا لحملات مقاطعة دولية ويزيد عزلة إسرائيل. ولكن لهذا القانون تداعيات على المستوى الأمني والميداني، وبالتالي قد يوحد الساحة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وبالنظر إلى طبيعة البيانات والتصريحات من الفصائل الفلسطينية قد يجعل قضية الأسرى قضية تبشير للساحة الفلسطينية وخلق حالة من التوترات، يعني بالضرورة يخدم أجندة اليمين المتطرف بقيادة يعني نتنياهو سموتريش بن غفير، ويمنح نتنياهو كذلك ورقة للمزايدات الأمنية داخليا، وهذا خلق عمليا حتى هذه اللحظة نقاش داخلي وانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين التيار الأمني والتيار الليبرالي، خاصة أن إسرائيل قدمت نفسها على مدى سنوات طويلة باعتبارها دولة ديمقراطية ودولة تحترم القانون والقانون الدولي الإنساني، وهي الآن ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الأسرى.
طيب.
وهذا يفتح نقاش داخلي غاية في التعقيد.
طيب، معروف أن هناك أحكام مؤبدة في قضايا الأسرى الفلسطينيين، كيف يتعارض هذا القانون مع الأحكام المؤبدة؟
نعم، هذا هو سؤال غاية في الأهمية. يعني هو أولا هم يدعوا أن هذا القانون لن يسري بأثر رجعي، بل سيتم تطبيقه منذ اللحظة التي يتم إقراره والمصادقة عليه والانتهاء من كل تلك الإجراءات القانونية. ولكن هذا القانون يعني لا يمكن النظر له باعتباره إجراء قانونيا عابرا، بل نقطة تحول نحو تشريع القتل السياسي، هذا ما يجب أن نقرأه. ولهذا يعني اليوم إسرائيل تحاول تفجير الوضع من خلال ملف الأسرى واعتباره شرارة مواجهة إضافية لحسم الصراع في الضفة الغربية، ونحن نعلم كيف تفكر إسرائيل تجاه الصراع بالضرورة، وبالتالي لا يعني لا إطار ولا غطاء قانوني. يعني ملفات المؤبدات هناك 50 مؤبد، يعني كما تسمي إسرائيل على كل جريمة أو على كل انتهاك، ولكن حقيقة هذا لا يقدم ولا يؤخر بمعنى الإجراءات القانونية.
وهل تطبيقه سيكون سهلا؟
أنا أعتقد نعم هم سيطبقوه، ويعني في هناك أدوات وصياغات للتطبيق، ولكن يحتاج فقط إلى هذا المصوغ القانوني فقط، وبالتالي نعم هو قابل للتنفيذ إذا ما تركت إسرائيل ولم تجد رابعا دوليا، هذا ما يجب أن نقوله.
مع استمرار الحرب في المنطقة تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان في ظل تساؤلات حول الموقف الدولي، وفي هذا السياق تبرز فرنسا كأحد أبرز الأطراف الداعمة للبنان. نستمع إلى مقتطف من حديث الصحفي نبيل بومنصف.
أكبر دول بالمنطقة ما قدرت وقفت بوج إسرائيل. أنا ما عم حمل السلطة اللبنانية هالقد، ما بدنا نكون موضوعيين كمان. السلطة اللبنانية أعجز من أن تواجه إسرائيل، لأنه أعفى دول في هذه المنطقة. إسرائيل داري حرب مع 8 دول بالمنطقة ومش قادرين عليها وعم تتفوق عليهم.
فإذا ما الحل؟
الحل قد حالنا فينا نعمل حل حالنا، بس نحن ما عندنا بقى خيار يا أستاذ إنه ما نلتزم بمسألة نزع سلاح حزب الله. ما عم بقولك رح نعمل حرب معه، ما فينا نعمل حرب معه، ثبت هذا الأمر. ولكن ما فيك بقى تسلم إنه هيدا الحزب يلي عم بيكون مرتبط بإيران وعم بيكون ولاؤه لإيران أكثر منه للبنان، إنه بتيجي بتقول له الأمريكان تعالوا ساعدونا، بيقولك لا بالله عم نلزم إسرائيل. عندك كمان موقف مبدئي بدك تكون، السلطة اللبنانية بدها تعمل شيء آخر مختلف في ضوء الشهر الذي مر، بدها مراجعة على كل الأساليب اللي مرقت، وبدها إعادة مقاربة مع المجتمع الدولي. ما حدا حيفي ساعدنا غير المجتمع الدولي.
نحن
أنا مش السلطة اللبنانية ولن الشرعية اللبنانية، أنا صحافي بالآخر، أنا بعطي رأيي، بس هذه السلطة اللبنانية بدها تفرجيني شيء آخر.
وشدد شدد اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية على أنه الموقف لم يتغير من هذا الموضوع، يعني موضوع سحب سلاح حزب الله وأن تسيطر الدولة.
وإنما مش عم يقدروا يقنعوا الدول الكبرى اللي بتقدر تأثر وتوقف هذه الحرب بصدقية الدولة اللبنانية في التزام ما تعلنه.
يعني الدول الكبرى تعلم أيضا أن الوضع صعب على اللبنانيين وعلى الجيش اللبناني أن يدخل في هذه الحرب ضد حزب الله مثلا.
لك يا أستاذ ما في غير عندك فرنسا الوحيد اللي عم تقف مع لبنان، هي الصوت الوحيد الدولي اللي واقف معنا.
وهل يؤثر هذا الصوت؟
ولو مش عم بيأثر، أنا ما في أنكر جميلهم مثل ما بيقولوا عنا باللبناني.
طبعا
بالقليلة الوحيدين عم بيقفوا معنا، الوحيدين عم بيقولوا هذا البلد مش ما فينا نقس عليه الأدي بالحد الأدنى. بدها كثير يعني شغل من قبل السلطة اللبنانية لتجعل للموقف الفرنسي نموذجي تعممه على أوروبا وتروح فيه على أمريكا، بدهم يعملوا دبلوماسية كتير فعالة. بتذكرنا بأحد الكبار اللي كان اسمه غسان التويني، بأحد الكبار اللي كان اسمه فؤاد بطرس، بأحد الكبار اللي كان اسمه حتى الياس سركيس بعز الحرب. نحن بحاجة لدبلوماسية فعالة جدا جدا ترجع تشيل لبنان وتقله للعالم فينا نحن نحكم حالنا.
ونختم بالملف الاقتصادي، حيث تطرح تداعيات الحرب سؤالا محوريا: هل تكون الجزائر بديلا لأوروبا في تأمين النفط والغاز؟ خبراء الطاقة يشيرون إلى أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة، غير أن جزءا كبيرا منها لم يستغل بعد. في هذا السياق تتزايد الدعوات إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في القطاع الطاقوي الجزائري. نستمع إلى مقتطف من حديث الدكتور عبد المالك سراي.
أوروبا تحتاج الآن الجزائر، لماذا؟ في استقرار سياسي، في استقرار أمني، في وجود يعني جغرافي وجيوستراتيجي ممتاز لأوروبا، وحنا قرابة جدا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك بناء على إعادة النظر في كل القواعد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبعد قبول أغلبية الأوروبيين أن يتناقشوا مع الجزائر إعادة النظر. لماذا؟ يعني الجزائر تطالب بإعادة النظر في القوائم تاع التصدير والاستيراد، وبالخصوص تطالب بشدة منذ عدة سنوات استثمار أو يكون أقوى من ذلك من أوروبا، لأن حتى الآن لاحظنا أن الاستثمار الأوروبي يعني ضئيل جدا في الجزائر رغم الإمكانيات الطبيعية الموجودة عندنا. لا ننسى أن الجزائر تستعمل فقط 16% من القطر الجزائري لقابل الاكتشافات البترول والغاز وأمور عمية، 15% فقط، يعني 85% كلها مازالت نائمة، أراضي ضخمة شاسعة يعني مملوءة بمواد أولية لا بأس بها، لم تلح لها حتى الآن. يعني
أيضا هناك شركة سوناتراك التي تسعى إلى خطة استثمارية ضخمة.
سوناتراك تحاول الآن، عندها برنامج لفترة الخمس سنوات المقبلة ما يقرب من 100 مليار دولار. في السابق كانت فقط 17-18 مليار، لكن الآن توجه إلى 100 مليار دولار. ولكن النداء متأكد ومتكرر لكل هؤلاء الأوروبيين اللي أصبحوا يزورون القبلة الجزائرية لتحسين الأمر أن يشاركون من الآن فصاعدا في أكثر إمكانيات مالية. لماذا؟ لأن مش فقط البحث على الأنبوب، يعني عندنا قريب من 20 أنبوب موجودة ولكن نائمة تنتظر أن تستعمل من جديد، عندنا كذلك أنابيب أخرى نائمة كذلك وتحتاج إلى إعادة نظر في الريباراسيون باش تصبح منتجة من جديد لكي نشارك الأوروبيين. فالمطلوب من الأوروبيين أن يشاركون أكثر فأكثر في الاستثمار ويأخذوا نصيب أكثر. الجزائر لا بد عليها أن تمشي رويدا أكثر فأكثر نحو السوق الأوروبي، ونصبح يوم من الأيام جزء يتجزأ من السوق الأوروبي.
طيب دكتور سراي، ما هو المطلوب من الأوروبيين اليوم؟
كان الأوروبيين فهموا القضية نهائيا أن الأمل القوي هو الجزائر، يتفضلوا بفضل هذا تحت غطاء هذا القانون الاستثماري الجديد، ويفضلوا يأخذوا مناصبهم في إطار شركة جزائرية الأوروبية، والإمكانيات الطبيعية موجودة. حتى كذلك من ناحية الأنبوب، الأنبوب القديم اللي يمر على تونس ما زال يخدم، الأنبوب الجديد
صحيح
يخرج من عنابة القالة هو في إطار يعني الإنجاز، والأنبوب الإسباني الجزائر الإسباني اللي هو يغطي حاليا فقط 60% راح يصبح يغطي 100%، وهذا اللي يخلي الجزائر تصبح يعني أكثر مصدر لإسبانيا كذلك. إذن الجزائر قادرة أن تغطي على كل 50% من قدرات استهلاك الأوروبيين إذا كان فتحوا المجال وأعطاوا المبالغ الكبرى التي تنتظرها، بالخصوص النقل تاع الغاز هو يعني يعتبر غالي جدا، تكنولوجيا جديدة تأخذ إمكانيات مالية لا بأس بها.
بين القدس ولبنان وبين التشريع والتصعيد وملفات الطاقة، تتقاطع الأزمة في مشهد إقليمي معقد يفتح الباب أمام تحولات كبرى. كانت هذه أبرز محطات الأسبوع في ملف، كنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.